بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعتكم، وجعلنا الله وإياكم في هذا الشهر من المرحومين المغفور لهم أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات في القناة وفي التويتر وأيضا في الفيسبوك. اخترت لكم هذا العنوان: يا عباد الله اثبتوا. لماذا هذا العنوان؟ ولماذا الحديث عن الثبات؟ وما المقصود بالثبات؟ لا شك أن هذا الموضوع في غاية الأهمية. يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبد من عباده أن يهديه للإسلام، أن يبصره بطريق الحق. هذه النعمة حتى تكتمل لابد من نعمة أخرى تتبعها، وهي نعمة الثبات على هذا الطريق. يعني قد يرزق إنسان مثلا الهداية فيعرف درب الهداية ويعيش فيها، لكن بعد ذلك والعياذ بالله يرجع على قفاه القهقرة، يرتد ينتكس. معنى ذلك أن صارت الهداية بالعكس حجة عليه، ومعنى ذلك أنه صار يعني عصى الله على علم، فهو عرف الحق ودخل في الحق وسار مع الحق وأهل الحق ثم رفض الحق والعياذ بالله. فهذا جرمه عند الله عز وجل شنيع. لذلك أنا أقول النعمة الكبرى هي أن تثبت على الحق. طيب يعني الثبات هذا موطنه أين؟ موطنه هنا القلب. القلب مضطرب، حتى سمي القلب بهذا الاسم أصلا لتقلبه، كما يقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وأصدق من هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عند أبي يعلى بإسناد صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام حديث المقداد، قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. شفتوا القدر لما يصير فيه ماء ويحمى عليه من النار، فيصل لمرحلة درجة الغليان درجة 100، يبدأ في التقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن قلوبنا أكثر تقلبا من هذا القدر الذي يقلب بهذا الماء. بل هناك مثل آخر شبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم، قال: لقلب ابن آدم مثل ورقة تعلقت في أصل شجرة تهب عليها الريح تقلبها ظهرا لبطن. تخيلوا معي ورقة صغيرة، ورقة شجرة، ثم هبت رياح عاصفة، ماذا ستصنع بهذه الورقة؟ ستقلبها يمينا وشمالا ولا يدرى أين تستقر. فهكذا يا أيها الأحبة، قلوبنا مضطربة، إذا نحن بحاجة إلى أن نسأل الله الثبات. اللي يجعلنا نتحدث عن هذا الموضوع إضافة إلى هذه النقطة، وهي أن قضية مرتبطة بالقلب، هناك قضية أخرى، وهي قضية الفتن التي نراها. الفتن فوق يعني ما يتصور الإنسان، شيء عجيب تلاحقنا في كل مكان، ما أحد يستطيع ينزوي عن الفتنة ويقول أنا سأكون بعيد وبالتالي ما لي علاقة يعني في الفتن. لا والله، تأتيك هذا الجوال الآن اللي بين أيدينا، اللي الآن أنتم تشاهدوني من خلاله، كم فيه من الفتن، كم فيه من البلاء، كم ضل به من أناس والله كانوا راشدين عاقلين، حتى بعضهم كبار في السن، لكن انتكسوا بسبب ما يعرض في هذا الجهاز الصغير من البلاء العريض والفتن التي يعني تدع الحليم حيران. فهي محيطة بنا، وهذا أمر طبيعي. إذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قام وهو فزع ويقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ ماذا نزل من الفتن؟ يا رب عارية في الدنيا، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت الفتن تنزل على البيوت كالقطر. فإذا كان هذا في ذاك الوقت، فكيف بهذا العصر؟ فالفتن عظيمة، وهي التي شبهها عمر رضي الله عنه أو ذكر فيها حديث الفتن، قال: التي تموج موج البحر، يعني من شدتها ومن عظمتها. أيضا نحن نتحدث عن هذا الموضوع لأننا رأينا أناسا ربما كان يشار إليهم بالبنان، الآن انسلخوا تماما والعياذ بالله، تماما انسلخوا من الدين، حتى وصل بعضهم إلى مرحلة الكفر، نسأل الله العافية والسلام. وأنا لا أتحدث عن أمور ماضية، وإن كانت كثيرة وكثيرة جدا، وقصص فيها يعني أكثر من أن تحصر، لكني يحدثكم حتى في هذا العصر. وأذكر من هذا الباب، وقد ذكر كثيرا وتحدث عنه، الكلام عن من يدعى بعبد الله القصيمي. هذا الرجل كان من علماء الجزيرة عندنا هنا، وكان له صيت وكانت له مكانة عالية بين العلماء، وله مؤلفات شهيرة إلى الآن موجودة، إلى الآن مطبوعة، من أشهرها الكتاب الشهير الصراع بين الإسلام والوثنية في مجلدين، ويعني مدحه العلماء بسبب هذا الكتاب مدحا عظيما، دافع فيه عن الدعوة السلفية وفي مواجهة خصومها. المهم باختصار شديد، هذا الرجل انتكس وهو عالم، لاحظوا معي، عالم وانتكس، وبعدين ما يبقى انتكاسه، لا انتكس، ما كان مثلا صاحب علم وترك العلم واشتغل بالدنيا، لا، خرج من الإسلام كله، بل وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله، صار يؤلف المؤلفات التي يشكك فيها بالله عز وجل، وموجودة مؤلفاته إلى الآن موجودة. وأنا حتى لا أطيل عليكم، ربما يعني من أحب زيادة الإطلاع، أنا لي مقطع هو جزء من محاضرة بعنوان ماذا تعرف عن الملحد عبد الله القصيمي، موجود في قناتي، ممكن الدخول عليه وحتى تسمع يا أخي ويا أختي، شيء والله العظيم يشيب الرأس. أنا نقلت نقولات من كلامه الأول ومن كلامه الأخير، من كلامه يوم كان على الهداية وبعد أن انتكس، ما تصدق أن هذا هو هذا. أنا أسأل الله العافية والسلامة، والأمر لا زال، يعني لا توقع القضية انتهت بفلان هذا، لا، كل يوم نسمع. ثم إن القضية أيضا ليست فقط قضية أيضا انحراف ارتداد يعني مثل هذا، لا، قد يكون أحيانا انحراف في المنهج، يعني داعية أو عالم كان في وقت من الأوقات رمز من رموز الدعوة ومن أهل الصلاح ومن دعاة الخير والحق، ثم ينقلب على تاريخه ويسب ماضيه ويتكلم عن يعني من كان على مثل شاكلته، مثل هؤلاء يعني والله شيء مخيف. وهذا يذكرني يا أخواني الكرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي يعلى بإسناد صحيح، حسنه الشيخ الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. سأل الله العافية والسلام. وهذا تشوفونه الآن يطلعون لكم في هالقنوات الفضائية وفي هالمواقع، أناس كانوا في يوم من الأيام من الصالحين، وبعدين صاروا حرب على الدعوة وعلى الخير، وبدأوا يضربون الأحاديث بعضها ببعض والشبهات بعضها ببعض من أجل أن يشككوا الناس في معتقداتهم وفي دينهم. هذا نوع من الانحراف، وليس باليسير أيضا. إذن في هذا المعترك وفي هذه الأمور المدلهمة، هنا يتحسس الإنسان قلبه ويقول: يا رب أسألك الثبات، اللهم لا تزغ قلبي. فنحن بحاجة أن نطرق هذا الموضوع ونتكلم عنه كثيرا حتى لا تزغ قلوبنا. ليس عندنا ضمان ولا عندنا يعني من الله عز وجل عهد وميثاق أننا مدام دخلنا في الهداية خلاص حتى الموت، لا. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، هذا الرجل الصالح العابد التقي، عند وفاته أولاده رأوه وهو عند يعني آخر لحظاته يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد، ويتعجبون من الكلمة هذه. فلما يعني أفاق إفاقة، الموت تعرفون له غشيان وله إفاقات، فلما أفاق سألوه قالوا: سمعناك يا أبانا تقول لا بعد، لا بعد، يعني ما الخبر؟ قال: إن إبليس قد اعترض لي، أو قال الشيطان قد اعترض لي عاضا على أنامله، وعض الأنامل عند العرب يعني كناية عن الندم، وهو يقول: فتني يا أحيمن، أنت يعني أنت ما قدرت عليك، أنا قدرت على غيرك لكن أنت ما استطعتك، فتني، فت مني، ما قدرت عليك. طيب هذا ظاهر أنه شيء جيد، المفترض أن الإمام أحمد يفرح بهذا، ما قال صحيح ولا نعم وهذا من فضل الله، لا، قال: لا، لا بعد، يعني ما دام هناك نفس يدخل ويخرج فأنا على خطر وأنا أخاف. ما قال: أنا أحمد بن حنبل الذي وقف موقفا في الإسلام لا يكاد يقفه أحد، حتى قال بعض العلماء المعاصرين لما طلب منه أنه يقف مثل أحمد، قال: تريدون أن أقف مقام أحمد؟ إن موقف أحمد كموقف الأنبياء في بني إسرائيل، موقف عظيم. وقال المزني: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ومع هذا كله يقول: لا بعد، لا بعد، يعني خايف على نفسه، فكيف بي وبكم؟ نحن مقصرون وضعفاء، والله يعلم السرائر، وعندنا من الذنوب والخطايا شيء الكثير، ولذلك ينبغي أن يكون هاجس الانتكاسة والزيغ في قلبك دائما دائما تخاف، وإذا كان الأمر كذلك فأتبعها بعد الخوف بوسائل التثبيت، وهذا ما سأتحدث عنه فيما بقي من الوقت. كيف يمكن لنا أن نثبت على دين الله عز وجل؟ أولها وأعظمها الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يثبت قلوبنا، لأنه والله ما من عاصم من أمر الله إلا من رحم، ما من ملجأ من الله إلا إليه. تقول الفتن عظيمة، الشهوات كثيرة، البلاء مستطير، كيف أثبت؟ الله هو الذي يثبتك، وقد ثبت أناسا معك في نفس الزمن الذي تعيش فيه وفي نفس الظروف التي تتكلم فيها، وقد قابلت عدد ليس بالقليل في أنحاء الدنيا في مشرقها وفي مغربها، أناس في بلاد إباحية فيها كل شيء، ومع ذلك فيهم من الثبات والصلاح والتقى والالتزام بالسنة والحرص على فعل الخير ما يحتقر الإنسان نفسه أمامهم، ما لنا عذر. إذن هو التثبيت من الله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر وفقهه جيدا، فكان كثيرا ما يدعو في صلاته ويقول، تقول عائشة كنت أراه كثيرا يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول: فتعجبت من كثرة ما يسأل هذا السؤال ويدعو هذا الدعاء. فسألته قالت: أراك تكثر من ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. إذن كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلب هذا، يثبت هذا، يزيغ هذا، يهدي هذا. فاسأل ربك دائما الثبات على الحق، قل: يا رب ثبتني، وأتبعها بهذه الكلمة. أذكر أحد الإخوة يقول: قابلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة من المرات، فلما سلمت عليه قلت: يا شيخ أسأل الله أن يثبتك. قال: على الحق. شوف الفقه، قال: على الحق، يعني ثبتني على الحق، في من يثبت على غير الحق والعياذ بالله. فاسألوا ربكم الثبات دائما. الأمر الثاني القرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان، هذا الشهر العظيم هو فرصة عظيمة أن نقوي قلوبنا حتى تثبت أمام هذا الطوفان الجارف من الفتن. اقرأ القرآن الكريم، فإن القرآن يحصنك بإذن الله عز وجل من هذه الفتن، ويثبتك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليالي ذوات العدد بكلام الله عز وجل، بل الله هو الذي أوصاه. أول ما جاءته الرسالة، طبعا شيء عظيم بالنسبة له، في الغار، في غار حراء، ثم يأتيه ملك بصورة مرعبة ما كان عهدها، ثم يهزه هزا، يمسكه كذا ويضمه إليه، ثم يرسله ويقول له: اقرأ. اقرأ كيف يقرأ؟ هو ما يعرف الكتاب، يعني هو عليه الصلاة والسلام لو أخذ كتاب مقلوب ما عرف هو مقلوب ولا معتدل، ما يعرف القراءة ولا الكتاب، وبهذا المنظر المرعب، ويطلب منه شيء هو لا يستطيعه أصلا، فيقول: اقرأ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال: ثم أرسلني، تركني، ثم ضمني الثانية وقال له: اقرأ مرة ثانية، وكذا ثلاث مرات، ثم نزلت سورة اقرأ كما تعلمون. بعدها بفترة وجيزة، طبعا رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مضطربا، وإذا بالأمر خلاص تغير، الآن حياة جديدة، الآن رسالة وأعباء ومواجهة الأعداء والصبر، تحتاج إلى تثبيت. فأنزل الله له أو عليه: يا أيها المزمل، لما جاء إلى زوجته الصالحة خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني، دثروني، يعني اللحاف من شدة الارتجاف والخوف، قال الله: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. ما طمأنا، قال: لا تخاف. قال: أعطاه العلاج، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ السبب: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل يحتاج إلى قلوب قوية. كيف أقوي هذا القلب؟ اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، فإنه أعظم المثبتات بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث وهو قبل الرابع، هي حقيقة كثيرة يعني، لكن أختصر عليكم. الأمر الثالث مما يعين، وهذا موجود في الآية التي سبق ذكرها، الآيات التي في سورة المزمل، هو العبادة، الفعل الصالحات من الصلاة ومن النفقة ومن صلة الرحم وفعل أي باب من أبواب الخير، هي من وسائل التثبيت. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لاحظ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعل فيه فعل فيه عبادة، ترى يعني الثبات ما هو مجرد أمنيات، يحتاج عمل، يحتاج قيام ليل، يحتاج صلاة، يحتاج صبر، مصابرة، فعل الصالحات، الإنفاق، كل هذه أمور يعني لا بد منها من أجل أن يثبت الله الإنسان على طريق الحق. لهذا كنماذج أبو بكر الصديق مثلا ثبت في يوم الردة ثبات عجيب، حتى الصحابة كلهم كان لهم رأي مخالف لرأي الصديق في حرب المرتدين، إلا الصديق رضي الله عنه وأقسم بالله أنه يقاتلهم ويقاتل مانع الزكاة، ويقول والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثبات عجيب، كيف ثبت هذا الثبات؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل الخبر على الصحابة مثل الصاعقة، وذهلوا حتى عمر رضي الله عنه طاش عقله واصبح يقول والله من قال إن رسول الله قد مات فإني سأقطع رأسه بهذا السيف، واصبح الصحابة في ذهاب وإياب وهرج ومرجو وذهول. يقول أنس يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظننا أن القيامة قد قامت، يعني من كثرة بكاء الناس وذهولهم. الصديق يثبت ذاك الثبات العجيب، فيقف أمام الناس بكل ثبات وصدق ووضوح، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ثبات عجيب، كلمات والله تعجب كيف الإنسان يقول في هاللحظات، مع أن الصحابة شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر من الصديق رضي الله عنه، فالصديق هو صاحبه وصهره وحتى بعد الموت جاره في قبره رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الثبات العبادة التي كان يمارس الصديق رضي الله عنه هي اللي ثبتت. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد صلاة الفجر سأل الصحابة قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. سبحان الله، هالعبادات الضخمة، أربع عبادات في وقت يسير بعد صلاة الفجر، يعني هذا شيء مذهل، معناها أن أبا بكر قد وطن نفسه على العبادة، فلذلك ثبت هذا الثبات. إذن تريد أن تثبت عندك الآن هذا الشهر، هذا موسم العبادة، أري الله من نفسك خيرا، أثبت على الحق، اصبر وصابر وجاهد نفسك، وأكثر من الصالحات وأكثر من الاستغفار، وأبشر بالخير، ظن بالله خيرا، والله لن يخذلك الله، سيكون الله معك. الحديث لعله يكون له بقية إن شاء الله في لقاء قادم. أنا أحيلكم لمن أحب أيضا على قناة اليوتيوب، فيه عندي أكثر من حقيقة محاضرة على هذا الموضوع، لكن أذكر من ضمنها أيضا قصص وأخبار من ثبات الصالحين، قصص وأخبار من ثبات الصالحين، محاضرة فيها يعني عدد من القصص والأخبار حول هذا الموضوع، لعلها أن تساهم إن شاء الله تعالى في تثبيتنا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتواصل نحن وإياكم في لقاء قادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزاكم الله خير كل من علق وكل من كتب، يعني اسمح لي أنا ما استطعت أرد أثناء الحديث حتى لا يتشتت الحديث. استودعكم الله وفي أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.